انتقل سنة سيقرأ. كراهية البيع البول في الجحر ولا قصد ولا قبله؟
الرخصة في البول في الصحراء قائما باقي حديثين.
الرخصة حديث
محمد بن بشار.
محمد بن بشار العبدي. نعم اقرأ الحديث. اقرأ الحديث كله. نعم.
قال الإمام المحدث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: الرخصة في البول في الصحراء قائمة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار
قال كبل سند
قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة.
الذي بعده.
وقال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائمة. قال سليمان في حديثه: ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور المسح.
نعم هذا الحديث ذكرنا أصله، وهو أنه جاء في صحيح البخاري وهو صحيح، وإسناده ذكرنا في الدرس الذي مضى إسناده صحيح، ولا حديث الذي بعده مثله. وفيه من الفقه جواز البول قائما، لكن هذا لا شك مشروط مقيد بأن يأمن الرشاش والتلوث. أما أن يبول قائما فيرتد عليه البول من الريح تشتد، فإنه لا ينبغي أن يبول قائما. وعلى كل حال، شخص مثلا أراد أن يبول قائما يعاكس في بوله الريح، نقول لا تفعل. يقول: طيب أبول على جهة الريح، لأنه إذا جاء الريح ضرب من خلفي ومشى أمامي البول سيطير أمامي. يقول له يفعل مطلقا ولا إيش يقول له؟
قد لا يمنع أن تتغير اتجاه الريح.
لا، الريح كذا يعني تضرب من وراه ويمشي البول كذا، يمشي ما في ريح، مو هي ليست متبعثرة الريح، تمشي. ننظر القبلة، هذا شيء آخر عندك وفقط الريح. يقول: طيب إلى جهة القبلة يعني سأتلوث بالبول إلى آخر. نقول: ليجلس، المهم أن تتنزه من البول. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سمعه يعذب في قبره: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. في الذين يعذبان في قبرهما: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما الأول كان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، نسأل الله العافية. نعم الحديث الذي بعده.
قال النسائي رحمه الله: البول في البيت جالسا. قال: أخبرنا علي بن حجر
ابن إياس البغدادي ثقة الحافظ.
قال: أخبرنا شريك
بن عبد الله النخعي صدوق. نعم.
عن المقدام بن شريح.
عن المقدام بن شريح الحارث الكوفي وهو صدوق.
عن أبيه
صدوق يخطئ. أما شريك النخعي صدوق كثير الخطأ، لكن الثاني صدوق. نعم.
عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا.
نعم هذا الحديث فيه لين ضعيف، لأن فيه شريك القاضي وهو متكلم فيه بسوء حفظه، نعم منذ ولي القضاء. ولكن هذا الحديث له شاهد فيرتقي للحسن ولا منافاة بينه وبين الحديث الذي قبله، فكل واحد من الصحابيين حدث بما رأى. فحذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما، وعائشة قالت من حدثكم أن النبي بال قائما صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوه. هذا بناء على ما حفظت، ومن حفظ حج على من لا يحفظ. وفيه أن ليس كل مكذب لشخص فله حق في تكذيبه. عائشة تقول كل اللي يقول لكم أن النبي بال إيش
لا تصدقوه،
لا تصدقوه يعني
كذب،
يعني كذب. نعم كذب، وإذا حسنا فيه الظن سيكون وهم. على هذا الاحتمال أنه سيكون حينئذ كذب، إذا ليس كل مكذب نعم
مكذب
كاذب، ليس كل مكذب كاذب حتى يثبت كذبه. ولذلك الشيخ ربيع له مقالة في هذا، قال من قال فيه كذب فيقال فسر لنا فيش كذب، لعلك اتهمته بكذب لكذب وهو في وهم أو في وعد لم يقصد إخلافه، قال سأفعل ثم نسي، قال سأفعل ثم أجبر لا يؤدي الوفاء، أجبر بظرف، ليس معناه أنه يخلف الوعد، ليس معناه أنه يكذب. نعم ما كان يبول إلا جالسا، لكن أيضا يؤخذ من هذا أن البول جالسا أولى كما قال منذر أو غيره، لأن عائشة ملازمة للنبي أو تعرف في حال الحضر ما لا يعرف غيره، فالأكثر أن يبول إذن صلى الله عليه وسلم إيش جالسا، فالأولى أن يبول أحدنا جالس. نعم لأن هذا الأكثر من حاله، ولا كيف عائشة تنفي؟ فإن نفي عائشة يدل على أن الأكثر من حاله رأته يفعل ذلك. اللهم صل عليه. نعم والقاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ. أما من قيل من قال أن النبي بال قائما كما روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة النبي بال قائما لأنه كان عنده جرح كان بمقبضه، نعم هذا لا يصح إسناده. طيب هذا لا يصح إسناده. وما جاء في مصنف بن شيبة المجاهد قال ما بال رسول الله قائما إلا مرة في كثيب أعجبه، هذا مرسل، هذا مرسل. طيب هذا مرسل لا صح، لأن مجاهد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعده اقرأ.
مناسبة التبويب
أيضا أي البول في البيت، في البيت جالسا عالش عائشة لأنها كانت ملازمة النبي في البيت، فإذا كان في البيت فيعني يبول، رأت أكثر ما يبول النبي في البيت جالس، نعم جالس، فلذلك حدثت بما رأت حدثت بما رأت. لكن هل يقال أنه إذا كان في البيت فالأفضل جالس وإذا كان في الخارج فالأفضل قائم؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن البيت إيش الوصف الذي يؤثر في البيت خليه يجلس مثلا، إلا أن يكون استنبط أنه شيء مثل التعبد أنه إذا كان في البيت يجلس.
اللي يأخذ منه جواز اتخاذ المراحيض داخل البيوت لأنه كان يبول في بيته. هذا المقصود.
على كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن بوله في البيت كان بعيدان على شكل وعاء يبول فيه، لأن ما في البيوت ما كان في خلاءات، فالبيوت ما في خلاء إلا أنهم يخرجوا للمناصع للغائط، لكن البيت أسهل لأنهم إيش لعلهم يبولون في هذه العيدان المجتمعة تشبه الوعاء اللي يسمونه اليوم المبولة، يبولون في مثل هذا لأن يشق عليهم الخروج للبول، يشق عليهم الخروج للبول. فعلى كل حال ما تبين لي الاستحباب هذا أنه إذا كان في البيت الأفضل أن إيش أن يجلس، إلا من النص العام أو من الفعل العام أن جلوسه كان أكثر من إيش فيكون في البيت وغير البيت الأفضل
جلوس.
الجلوس في البيت وغير البيت الأفضل الجلوس. وتذكر الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، حديث عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا النبي ومعه درقة أو درقة فوضعها وبال إليها فجلس وبال إليها، فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة جالسة. هل هذا بناء أنه ما رأوه قط يبول؟ لا، لعله هذا أول مرة يراه أصلا يبول، فبال جالسا في غير البيت ولا، لأنه قال الرجل انظر إلى هذا الرجل إلى إيش انظر إليه يبول كما تبول المرأة جالسا، فإذا لا علاقة في الجلوس بالبيت. فالنبي ثبت حينئذ أو تبين يعني جاء أنه بال في البيت جالس وفي غير البيت جالس، فميزة الغيب. إلا أن يقول باب في البول باب جواز البول في البيت جالسا، الله أعلم، لكن الاستحباب أن يكون في البيت وغير البيت الأكثر من حاله أن يبول جالسا. وهذا ما فهمه أظن ابن المنذر أو غيره، قال الأولى أن يبول الرجل جالس، ويدل على الأولوية هذه أن عائشة حكت
بما رأت أغلب ما رأت
لأغلى أو أغلب ما رأت رضي الله تعالى عنها. نعم. طيب الذي وقد جاء في مسند أحمد شاهد لهذا من طريق أو قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إذا ما يمشي يسوي رياضة أو أي نعم، فيضعون اللباس فيه وينقعونه ليلتين ثلاث خلاص يغسلوه يخرج الصفار منه، يمكن
قد يكون على بني بعض الشيء.
المهم فحينئذ إذا أذهب عينه هذه فقط مسألة للتصوير، يعني لا ما أحد يفعلها للتصوير. طيب لو فعلوا في هذا الزمان مثل ذلك وأذهبوا العين وبقي اللون يأثر؟ ها؟ ما يأثر،
لكن لا ينهى عن مباشرة النجاسة.
إيه لكن هذا كما في حديث هولة بنت يسار خرج أبو داود في السنن لما قالت في الدم قال أزيل عنك الدم بالماء، فقال يبقى أثره، قال لا يضرك أثره، المهم عينه اللون إذا اجتهد فيه لا يضر. البعض أراه هكذا مسكين والله في ما يعرف القاعدة دي في الحمامات يقعد نص ساعة خلاص هذا زال العين حتى لو بقي اللون، افرض اخذنا من هذه البقايا اللي اسمها هذه المواد الملونه ذي وش اسمها هو اسمها ايه تطبع ربما في تاثر على الغائط فيحاول يزيل القلون مطبوع. فازال العين يضره؟ حسب نص الحديث لا يضرك أثر ما دام مسألة العين. فانظر العلم يا إخوان يقيك إضاعة المال وإضاعة إحراق الماء وإضاعة الوقت. العلم العلم. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم علماء حلماء، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة. المهم الشاهد ما وصلنا إليه أو أول فائدة العظمى التي أردتها من هذا الحديث، قال: وما علمت ما أصاب صاحب إسرائيل، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه مقاريض انتهينا، فناهم صاحبهم فعذوا في قبره. ناهم يعني قال هذا من باب التشديد ليس عليكم، فعذبه الله. فهذا يؤخذ منه فائدة عظيمة، الإنكار على هؤلاء اليوم الذين يصفون الشاب الذي هداه الله أو الشاب الذين هداهم الله استقاموا فعفوا لحاهم قصروا ثيابهم وبعدوا عن مواطن الفتن متشددين، لا تشددوا. فينهاهم عن الاختلاط، ينهاهم عن ترك المصافحة للنساء، ينهاهم عن إطلاق اللحية، يقول هذا ليس عليكم، أنه ينتظر أن يحصل له في إيش بعد الموت؟ أن يعذب في قبره. هذا رجل كان وقت في الوقت في شرعهم أنه إذا بال أو أصاب البول ثوب قرضوه بالمقاريض، وهذا ما كان يتشدد، ما يجوز يصف بالتشدد عفوا شرع. فيجي يقول هذا التشدد ليس عليكم، إذا نهاهم عن شيء أمر به الشرع وإن كان ثقيلا وقته، فكان ينبغي أن يحتملوه. هذا ما احتمل فراح يضاد أمر الله ويقول هذا تشديد ما يلزمكم اتركوه، فعذبه الله. وهذا الذي يقول لولده: يا ولد أحلق اللحية، هذا تشدد تأنق، فينهاه عن إعفاء اللحية ويقول هذا تشدد، فإنه ينتظر بهذا الأب عياذا بالله لم يتب أنه قد يلج النار في قبره، صلى الله العافية. أنه رمى هذا العمل النبيل من ولده وإعفاء اللحية وشيء أمر به الله رماه لأنه تشدد، صلى الله العافية. نعم أذان، أذان بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. الحديث اللي بعده:
قال النسائي رحمه الله: باب التنزه من أعني البول. قال: أخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري الدارمي الحنظلي، ووثقه
عن وكيع
الجراح الرؤاسي، ثقة حافظ عابد.
عن الأعمش
سليمان بن مهران، ثقة حافظ.
قال: سمعت مجاهدا،
ثقة تفت، نعم،
يحدث عن طاووس،
كذلك ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب الرطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: خلفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا.
نعم، هذا الحديث اسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وهو متفق عليه لأنه أخرجه مسلم أيضا. وفيه من الفقه إثبات عذاب القبر وأنه حق، كما روى النسائي في سننه أن يهودية أضافتها عائشة فوهبتها هبة، فقالت اليهودية: وقاك الله عذاب القبر، يعني عائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، عذاب القبر حق؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن عذاب القبر حق. وأما في القرآن فاستدلوا عليه بقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قيل في أهل الأقوال عذاب القبر. وقوله النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم القيامة أدخلوا على فرعون. إذن هذا واضح أن من قال بهذا أنه عذاب القبر، فلا يحل إنكار عذاب القبر، ومن أنكره بعدما عرف أدلته من السنة وأقر بها فقد كفر. فالمكذب بالآثار يكفر، خاصة ذكات مشتهرة متواترة، كما نص على ذلك البربهاري في كتاب شرح السنة، فلا يحل إنكار عذاب القبر. وقوله يقول أنا ما أرى عذاب، أنا أفتح القبر ما أرى الشيء، فيقال وهل كل شيء لا يرى لا حقيقة له؟ هل ترى الكهرباء مثلا؟ الروح الذي بين جنبيك تراها؟ هل تنكرها؟ ما يمكن، حتى الكافر ما يقدر ينكرها، لأن الكافر يعرف إذا خرجت يموت، فلا بد أن يكون هناك روح تحركه. فليس كل شيء لا يرى فهو لا حقيقة له. طيب، والمظلوم المعتزلة وأضرابهم أنهم ينكرون عذاب القبر لأنه يخالف العقل في زعمهم هذا. فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله. في رواية البول، هذه الرواية تعلق بها من نجس كل الأبوال حتى بول مأكل اللحم، قال نجس. لكن لما جاء في هذه الرواية الصحيحة من بوله دل على أن النجس بول الآدمي، لأنه قال بوله ما قال البول كل بول، فدل على أنه مقصود بول آدمي. وما هذا فكان يمشي بالنميمة. في حديث أو في نفس الرواية، في رواية أخرى عند البخاري، في كبير وما عذب في كبير، بلى إنه كبير. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه غير كبير، فوحى إليه في ذلك الحال أنه إيش كبير، ويحتمل أنه يعود على العذاب. نعم، يحتمل أنه يعود على العذاب، لكن لما قال وإنه لكبير قال بعضهم أوحي إليه استدراكا أنه في ذنب كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، فكان لا يتحرز من البول. وترك التحرز من البول حتى يصيب البدن من كبائر الذنوب. لما؟ لأنه يمنع الصلاة، فالطهارة من البول والتنزه من شرط من شروط صحة الصلاة، فالأجل ذلك عذب. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فدل على النميمة كان من كبائر الذنوب أيضا، وهي أن ينقل كلام من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهما. وكلما زاد الحق بين الشخصين المتوادين زاد جرم النميمة. فمن حرش امرأة على زوجها أشد مما لو حرج رجل على رجل أجنبي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من إيش؟ ها؟ من خبب امرأة على زوجها. وهذا التخبيب من الأراذل يكون له طمع في الزواج من الشخص من المرأة، فيرسل امرأة تذكر معايب الزوج إلى ويوصيها بتركه إلى أن يتركها بالخلع ويتزوجها من بعده. هذا من أقبح الجرائم. حتى إذا طلبت مال فقال لكن ليس براض أن يطلقني حتى يعطيني إيش؟ حتى أعطيه مهره. يقول أنا أدفع لك مهرك، أدفعي له. نعوذ بالله، هذا من أعظم الجرائم التي ينبغي أن يعزر عليها من فعل ذلك. ونميمة الشعب ضد ولي أمرهم كما يفعل الحزبيون اليوم من أهل البدع الخوارج دواعش، من إثارة الرأي العام على ولاة الأمر بذكر مثالبهم وتضخيم المنكرات وربطها بولي الأمر لتحريك قلوبهم للبغضاء والكراهية. لا، النميمة في هذا الباب أعظم. وأعظم ما أعتقد في باب النميمة النميمة بين العالم والمتعلم، أن يوحي الصدر المتعلم عند العالم، يقول هذا العالم اللي تدرس عنده أو هذا الأستاذ المعلم تراه متشدد، هذا العالم تراه يقول لكم أشياء غلط وإلى آخره، بحيث أنك تتثبط إذا سمعته عن حضور الدرس، فهذا مجرم. أي إجرام؟ لأنه يمنع الناس من تحصيل الخير. سماه القيم أعوان الشيطان، الشيطان يريد أن يصد الناس على سبيل الله، فيوغر صدور الناس على أهل العلم، فإما هو بنفسه بالوسوسة أو يسلط أعوانا له يحرشون الناس على ترك الحضور عند من يبين لهم دين رب الناس. فاحذروا هؤلاء النوكام والحمقى ممن لم يعرفوا قدر العلم ولا قدر العلماء، أطاعوا الشيطان فسينالهم حظ عظيم مما كان يفعله بنو إسرائيل عندما كانوا يقتلون علماءهم، فأولئك كانوا يقتلون العلماء قتلا حسي، وهؤلاء يقتلون العلماء قتلا معنوي، فما الفرق؟ ذاك قتل فما صار يسمع علمه من فلان، وهذا قتل معنا فصار لا يحفظ درسه، وإذا رأى مقالا له أعرض عنه ما يريد يقرأه، فإذا مات العلم الذي من جهته لأنه بغضه إلى قلبه بالنميمة، فما أعظم جرمه وما أخشى قلبه بعد ذلك عقوبة له، فإن من عقوبة الله على رجل يميت قلب الشخص على عالم فلا يريد أن يستفيد منه إلا أن يميت الله قلبه. لحوم العلماء كما قال ابن عساكر مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة، ولذلك هؤلاء اللي عرفوا بمقتل العلماء وتدنيس أعراضهم بالنميمة أنهم صاروا إلى الانحلال. نعم، أذكر هنا شخص ليس بعيد أظن في جدة، كان يحدثني أشخاص إن شاء الله ثقات، كان ما يفتر أن يذكر معلم هنا أيضا في نفس المنطقة بشر، وهذا كذا وهذا كذا، ثم صبر أو ترك فترة، وإذا به الآن لو ظهر أمامكم صورة لشخص آخر غير الذي كان عليه منحل. يقول لي أخونا سعيد الزهراني جزاه الله خير في قصة هذا الشخص الذي كان يراجع المتون معه، قال كنا أنا وياه نراجع المتون الفقهية، سيد زهران من طلاب المجدين الذي مر معنا في الحلقة ودرس عمدة الأحكام شيء منها، فقال كنت يعني دائما أراجع مع المتون، ولكن أسمعه يقع في فلان من معلمي العلم أبو جدة، يقع بشدة. قال في يوم من الأيام أو اختفى يوم أو يومين، المهم جاءني في اللقاء متلثما، فيعني ارتاب، يقولون اللثمة في النهار مذلة واللثمة في الليل ريبة، الليل ريبة وفي النهار مذلة. قال مالك متلثم ايش فيه؟ فمن هنا وهنا كشف عن وجهه وإذا به حالق لحيته، ثم بدأ ينحل يلبس البنطال الذي هو ضيق أو كذا وإلى آخره، ترك الاستقامة. لما أمات قلوب هؤلاء اللي حوله حول العلم ونفرهم عن الدروس، حينئذ أمات الله قلبه. أي نعم، الجزاء من جنس، لأن العلم تحيا به القلوب، فإذا أمات قلب الناس بأنهم صرفهم عن تعلم دين رب الناس يستاهل حينئذ أن يموت قلبه، فلا يحيا براحة ولا يجد نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له للنور. نعم خلاص، طيب بقي شيء من الوقت، تعال الوقت والله أعلم.